الحمد لله العزيز الحكيم، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليك ما أثنى على نفسه. له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها. إننا نتحدث عن أسماء الله تعالى وعن التعبد له جل وعلا بهذه الأسماء. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول اسما كريما شريفا من أسماء المولى سبحانه وبحمده، إنه اسم العزيز، ذلك الاسم الذي ذكره الله جل وعلا في آيات عديدة من كتابه الحكيم. فقد قال الله سبحانه وبحمده في آيات عديدة: هو العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقد جاء إثبات ذلك الوصف لله، وقد جاء إثبات ذلك الوصف لله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخبر فيما رواه مسلم عن النار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم، نعوذ بالله منها، يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة، أي صاحبها سبحانه وبحمده، صاحب العزة جل في علاه، حتى يضع رب العزة فيها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، يعني كفاني كفاني، حسبي حسبي. هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء الشريفة، جاء على صيغة المبالغة، عزيز على وزن فعيل. أما من حيث المعنى فإن هذا المعنى أو هذا الاسم في اللغة يدل على عدة معاني. العزيز يأتي بمعنى الغالب، ومنه قول الله جل وعلا في ما قصه من قصة المتخاصمين بين يدي داود، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. هذا معنى من معاني العزة في كلام العرب. ومن معاني العزة في كلام العرب إطلاق العزة على الشيء الجليل الشريف الرفيع الشأن، كما قال جل وعلا فيما ذكره عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، أي الشريف الرفيع ذو المقام العالي، ليخرجن الأعز منها الأذل. ويأتي لفظ العزة في كلام العرب ويراد به القوي الشديد الصلب، ومنه قول الله جل وعلا: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هذه ثلاثة معاني الآن كلها تستعمل فيها هذه الكلمة، كلمة العزيز. المعنى الأخير والرابع، وهو الشيء النادر قليل الوجود، فإنه يسمى عزيز. يقولون عز كذا، أي ندر وقل في البلد. هذه المعاني الثلاثة أو الأربعة هي معاني العزيز في اللغة، وهي المعاني التي تثبت لله عز وجل من هذا الاسم. فالعزيز هو الذي له العزة التامة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان معاني العزة في نظم بديع، يقول: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء. هذه صفتان أي من معاني العزة. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. فالله تعالى عزيز عزة قوة، وعزة امتناع، وعزة قهر سبحانه وبحمده. كل هذه المعاني دل عليها قول الله وقول رسوله، فالله تعالى يقول: والله غالب على أمره. وهذه عزة الغلبة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وهذه عزة الغلبة أيضا. أما عزة علو الشأن ورفعة المقام وعلو القدر، يقول الله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا التي لا يبلغ منتهاها. فلما كان على هذا المعنى قال: وهو العزيز الحكيم. قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، يعني الصفة العليا التي لا يماثله فيها أحد سبحانه وبحمده، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم جل في علاه سبحانه وبحمده. والله سبحانه وبحمده المتفرد الذي ليس له نظير ولا له مثيل سبحانه وبحمده، لذلك يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول: قل هو الله أحد، ويقول: لم يكن له كفوا أحد، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذه الآيات تدل على معنى العزة الرابع، وهو أنه ليس له نظير وليس له مثيل، وأنه منفرد جل وعلا بصفة العز سبحانه وبحمده. إذن العز الذي دل عليه وصف العزيز عزة القدرة، عزة القوة والقهر، عزة الامتناع، عزة الصفات ورفع ورفعة الشأن وعلو المكانة، كل هذه المعاني ثبتت لله عز وجل. العبد إذا امتلأ قلبه بهذه المعاني علم أن العزة من الله جل وعلا، وأنها لا تكتسب إلا من قبله سبحانه وبحمده. وإذا نظرنا في كلام الله عز وجل علمنا أن العزة التي تصبو إليها النفوس وترغب في تحصيلها القلوب إنما تنال بطاعة الله جل وعلا. لذلك يقول الله تعالى في بيان مصدر العزة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة إنما تكون من قبل الله عز وجل، يعز من يشاء ويذل من يشاء كما أخبر في محكم كتابه. فالعزة كما أنها صفته فهي فعله سبحانه وبحمده، يرفع أقواما ويضع آخرين، وإنما يرفع من يستحق الرفع جل في علاه، ورفعه يكون بأنواع من الأسباب، قد تكون أسباب دنيوية وقد تكون أسباب دينية. والعز الذي لا يزول نفعه ولا يتقضى خيره هو عز الدين والطاعة والإحسان. لذلك قال الله جل وعلا في محكم كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إن المؤمن إذا أدرك أن الله عز وجل هو العزيز سبحانه وبحمده فإنه لن يلتفت في طلب العزة إلى غيره جل في علاه، لأنه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فتطلب منه سبحانه بحمده ولا تسأل من غيره. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالذين يطلبون العزة من سواه أو يتوجهون إلى غيره فإنهم يضربون في عمى ولا يدركون إلا ذلا وخذلانا. استمع إلى قول الله تعالى: والذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. هؤلاء الذين يوالون أعداء الله، الذين يحاربون الله ورسله، الذين يكذبون بالكتب والرسالات طلبا للرفعة والعلو والمكانة والقوة والغلبة في الدنيا، كيف يفعلون هذا؟ أيبتغون عندهم العزة، يعني هم يفعلون هذا ويسوغون فعلهم أنهم يريدون عزة يقول الله تعالى: فإن العزة لله جميعا، وعزة كل أحد إنما تكون بقدر علو مرتبته في الدين. هذا قاعدة لا تنخرم. إذا أردت العزة وسبت نفسك إلى أن يرفعك الله عز وجل، فاعلم أن رفعتك بقدر ديانتك، كما قال الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فبقدر ما معك من الإيمان تنال من العز والسناء والرفعة في الدارين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. بهذا الكتاب أي بهذا القرآن، يرفعهم بحفظه، بتلاوته، بتدبره، بفهمه، بالعمل به، بالدعوة إليه. هكذا يرتفع هؤلاء، وهذه الرفعة لا يلحقها انخفاض، هذه الرفعة لا تزول ولا تضمحل، بل هي لا تزداد مع الأيام إلا ثباتا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، لأنه كلما زاد أيامه وطالت مدته ازداد إيمانه وطالت أعماله الصالحة، فكان ذلك خيرا له في دنياه وفي أخرى. إن الذين يطلبون العزة بغير دين الله عز وجل يخذلون. وفي قصة عمر رضي الله عنه لما جاء إلى فتح باب بيت المقدس عبرة عظيمة. بعض الناس يطلب العزة بجمال الهندام أو بالمنصب أو بالجاه أو بكثرة المال أو بالمناصب أو ما إلى ذلك مما يظن الناس أنهم يرتفعون بها من الأسباب، لكنهم يخطئون. فالعزة الحقيقية هي عزة القلب بطاعة الله عز وجل. عمر وهو الخليفة جاء إلى بيت المقدس، فواجه في طريقه إلى أن يصل إلى بيت المقدس مخاضة ماء وطين وما إلى ذلك، فنزل عن راحلته ووضع نعله على كتفه رضي الله عنه، وقاد ناقته وهو الخليفة، خليفة أكبر دولة في ذلك اليوم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاض بالمخاض في ذلك الماء بقدمين حافيتين، يقود بعيره أو ناقته دون أن يطلب مساعدة من أحد. فقال له أبو عبيدة: لو أنك لم تفعل هذا يا أمير المؤمنين، يعني هؤلاء الذين ينتظرونك في بيت المقدس من النصارى يهمهم المنظر والمرأة. فقال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. ثم قال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعزنا بطاعته، وأن يقينا شر الذل بمعصيته، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. نسألك يا ربنا تقواك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك أن ترضى عنا بما أنت أهله من الكرم والإحسان، إنك على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فادعوه بها، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.